الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. تتجلى في هذه الآية الكريمة مجموعة من النقاط الهامة التي إن دلت فإنما تدل على أن القرآن الكريم هو كلام الله. أول هذه القضايا اللي تتجلى بوضوح اكتشاف القرآن لقانون الزوجية العامة. وطبيعي مو متوقع أن ننتظر من إنسان يعيش بالجاهلية قبل 14 قرن، يعني يعيش في مكان الناس كانت تعتقد بأن اللي جوع معناه أكفر الدويبة في بطنه تعضه على شرشوفه فيجوع. يعني نلقى من جملة العقائد اللي عندهم أن الإنسان إنما يجوع لأن هناك حيوان أو لأن هناك حية تسمى الصفر تعضه ويجوع بسببها. المجتمع اللي معارفه لها الدرجة من البدائية، طبعا ما نتوقع من عنده أن يكون ينطي اكتشاف لقانون الزوجية العامة قبل أن تعرفه المعاهد العلمية، لأن قانون الزوجية العامة الواقع اكتشف مؤخرا، يعني ما عرف إلا منذ تقريبا تقدر تقول 100 سنة أو شيء، يعني من هالقبيل، أكثر من 100 سنة شوي. زين، قانون الزوجية العامة. عدا ذلك ما كان من المعروف أن الدنيا تخضع لقانون الزوجية العامة. يعني من كان يعرف أن التراب ذكر وأنثى، أو الهواء ذكر وأنثى، أو الماء ذكر وأنثى، أو الكائنات كلها ذكر وأنثى خاضعة لقانون الزوجية العامة؟ زين، من اللي يتصور هذا المعنى إطلاقا؟ ما كان يخطر ببالهم. زين، فهؤلاء اللي يقولون أن القرآن الكريم اخترعه محمد وأنه ليس من الله، وطبعا هاي الدعوة كانت إلها جذورها في بدء الإسلام بالجاهلية، منذ أن بعث النبي بدأت الفكرة. بس عندما بدأت قريش كان عندها هدف بها، أن كانت تقول أن هذا القرآن جاء به محمد ليستعبد الناس وأنه ليس من الله، لأن أساسا ما تؤمن، قسم منهم ما يؤمن بالله. زين، بعدين هاي النظرية اللي لقفوها المستشرقين قاموا يضربون على وتر حساس بهالنقطة، بأن القرآن أساسا من محمد، وبعض المستشرقين ملاحدة، وبعض المستشرقين المسيحيين لا، ألقوا ظلال من الشك على القرآن من جانب آخر، كأنه الملاحدة دعواهم أن هذا القرآن مو من الله، محمد اخترعه. زين، غير الملاحدة من المستشرقين ألقوا ظلال من الشك على القرآن من جوانب أخرى. الجوانب الأخرى شنو؟ قالوا أن القرآن يمتدون، حركة التدوين ما بدأت إلا متأخرة. من اللي دونه؟ كانوا على الحافظة، الآية يأخذوها يحفظوها، والإنسان قد يمر عليه يوماً ثلاثة ينسى شيء، ما يصير سنين مرت عليهم طويلة وذولا حافظين القرآن، لا، هذولا حتما غلطوا زودوا ونقصوا، فطلعوا فكرة العبث بالقرآن عن طريق الزيادة والنقيصة. كلبوها المستشرقين أخذوها جماعة بشبه وبحسن ظن. ففكرة إلقاء التشكيكات على حفظ مواد القرآن أو على صيانة القرآن أو على صحة نسبة القرآن لعبت أدوار مهمة في أدوار مختلفة. زين، القرآن الكريم اللي يهمني أنا من الجانب جانب واحد بس، وهو نسبة القرآن إلى النبي. يعني اللي ذول الملاحدة المستشرقين قسم منهم وقسم من أبنائنا الذين تلمذوا. لا تنسى ترى أكو كثير من كتاب المسلمين ألقوا اسمهم مسلمين، يعني بتعبير آخر من المجتمع الإسلامي، يعني من أبنائنا الذين درسوا في الخارج واتغلوا هالأفكار وتأثروا بهالأفكار، وبعضهم ما كان يصرح بها تصريح ترشح على قلمه بشكل وبآخر. فيريد يبين أن القرآن مو من الله، لأن أساسا هو ما يؤمن من الله. طيب نسأل، نقول إذا كان القرآن من النبي، النبي وين عاش؟ طبعا عاش بالجزيرة العربية. لنفرض ما لازم عاش بالجزيرة العربية، افرض عاش بأوروبا، افرض الجزيرة العربية ما بيها علم، بيها جنس بدائي، نرجع لأوروبا اللي بيها علم، بيها خلفية علمية. الفترة اللي نزل بيها القرآن الكريم شنو كانت معارف أوروبا؟ المعارف اللي كانت في أوروبا بأي معنى؟ تتصور الفترة اللي نزل بيها القرآن الكريم كان في رومانيا إذا ولد المولود ما يغسلوه بالماء، لأن تصورون إذا غسلوه بالماء يمسه الشيطان، يجيبوا له قطن ودهن ويمسحون جسده، ولذلك تلقى الطفل جسده دائما بنتونه برائحه جايفه. زين، كانت المراه الرومانيه تاخذ ولدها اذا ارادت تكتشف صلابته تذبه بدن من الخمره، تخليه بالدنيا يسبح، تقول اذا قوي يعيش هذا واذا ضعيف اخلص المجتمع من كائن ضعيف. كانت اكو في هذا المجتمع الشعوذة والسحر وتفسير الظواهر الكونية، تفسير سحري، تفسير شعبذة موجودة تاريخ بين أيدينا. شوف الفترة كانت غارقة بها أوروبا بالضلال وبالخرافات إلى أنفها. زين، حتى لو قدر أن النبي عاش بأوروبا، من أين يجيب النظرية؟ نظرية الزوجية العامة، ومو بس نظرية الزوجية العامة، القرآن الكريم باشتراع سياسي وباشتراع اقتصادي وباشتراع خلقي، يعني عالج فكرة الدولة بالقرآن الكريم، عالج فكرة الولاية العامة، عالج فكرة الأسرة، عالج فكرة التوزيع، عالج فكرة العدالة الاجتماعية. القرآن الكريم فجأة يحمل خطوط عامة، سمات عامة لمجتمع كامل، من اين اخذها؟ اذا كان النبي عايش حتى بأوروبا، حتى بأوروبا المعارف في عصره ما كانت بهالدرجة من الدقة، وخصوص النظريات العلمية. النظريات العلمية يعني الاجتماعية النفسية، بعض القوانين الطبيعية اللي أشار إلى القرآن. طبعا ما أريد أقول أنا أن القرآن كتاب اجتماع، ولا أريد أقول أن القرآن كتاب علم نفس، ولا علم فيزياء ولا علم كيمياء. وإذا تلقى بعض المهوسين أو المخرفين يجيب له نظرية ويريد ينسبها الى القرآن، ويريد يصور القرآن بان كتاب فيزياء او كتاب كيمياء، طبعا هذا تخريف. لا، القرآن الكريم يشير الى القاعدة عن بعد احيانا، لان القرآن الكريم دستور كتاب تربية، بس احيانا لما يمر بالقانون العلمي ما يهم له، يأشر الى للتدليل على انه من الله. من جملتها النظرية، هاي نظرية الزوجية العامة، سبحان الذي خلق الازواج كلها، يتنبه مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فسيجينا خلال البحث شلون أكو بها شمول الآية وليش هالشمول. زين، فأول شيء هذه الآية إذا دلت إنما تدل على أن القرآن من الله، لأن قانون الزوجية العامة قلت لك ما اكتشف إلا مؤخرا، إلا قبل سنين. فكون النبي يحمل القرآن ويطلع المعلومات وهو النبي عايش فيه في مجتمع، وقطعا الانسان منين ياخذ معلوماته ومعارفه؟ ياخذها من المجتمع اللي عاش فيه. يعني انت الان لما تجي لك الى واحد افرض خريج معاهد من المعاهد المعاصره، يقول له تعال، يقول لك انا علمي اخذته من المعهد الفلاني. طبعا المعهد الفلاني يساير الإساير يعني المدة أو المكان اللي وصل إلها العلم. يعني بتعبير آخر أكو عندنا نظريات الآن وصل إلها العلم، بعدين النظريات اللي تيجي بعد ذلك ما نقدر نحسبها على هالزمن، نحسبها على الزمن الآتي. فالعلم حاليا إلى المكان اللي وصل للعلم حاليا، الإنسان ابن بيئته ابن معارفة. واحد يعيش ويموت بالكويت مثلا، ما أقدر أنا أنطي معارف أكثر من المعارف الموجودة في الكويت في عصرك. منين يجيبها؟ ها؟ لازم يأخذها من المعاهد اللي موجودة عنده والمدارس المعاصرة. ما أقدر أعطي معلومات مثلا يأخذها من بلد آخر وأنا عندي ثابت بالقطع أن الولد هنا ومات هنا. بعدين معارف الدنيا المعارف المعاصرة كلها في أيام النبي ما كانت تحمل هالمعلومات. فإذا هذا يدل على أن القرآن الكريم هو من عطاء الله عز وجل وهو كلام الله. زين ننتقل للآية. الآية تقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها. سبحان يعني شنو المقصود به؟ سبحان كما يعبرون عنه علماء اللغة مصدر تنزيلي. زين، والمصدر يجي بمعنى فعل الأمر، يعني سبح. سبح الذي خلق، سبحه شنو يعني؟ نزهه عن الشريك. التسبيح هو التنزيه عن الشريك. ليش ينزه عن الشريك؟ لأن احنا إذا نسبنا لله عز وجل شريكا يعني عددنا الآلهة، وإذا عددنا الآلهة يعني أجرمنا في حق عقولنا. ليش؟ لأنه لو يكون إلهين يعني تتعدد الزعامة، وإذا تعددت الزعامة فسدت الدنيا. لين؟ لو إلهين في طبيعة الحال يصير تمانع، لأن الدليل العقلي اللي يسوقوا العلماء في استحالة وجود إلهين شنو؟ يقول لو ذولا إلهين أكو بالدنيا، يو اثنين هم أقوياء يو اثنين هم ضعفاء، يو واحد قوي وواحد ضعيف. زين، فإذا قلنا أن اثنين هم ضعفاء يعني اثنين هم يصلحون للألوهية، الضعيف ما يمكن يكون إله. وإذا واحد ضعيف وواحد قوي طبعا الضعيف يندك بوجود القوي. وإذا لا والله اثنين هم أقوياء، إما أن يكون ما ينتجانه واحد إنتاجهم واحد، وإذا صار إنتاجهم واحد صار واحد مكرر ما إلى موجب، إذا النتيجة واحدة واحد ما إلى موجب. وإذا لا إنتاجهم مختلف يحصل التمانع. يعني شنو معنى التمانع؟ إذا اختلف يعني هذا يريد شيء وهذا يريد شيء، هذا يمنع هذا من 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 بسط نفوذه وهذا يمنع هذا من بسط نفوذه. شوف هالدليل كله يختصر القرآن الكريم بقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن الله عز وجل واحد. القرآن الكريم يقول سبحان الذي خلق الأزواج، سبحه يعني نزهه عن الشريك. والحقيقة هاي الآية يعني صار أكو نقاش في قصة. شنو هي القصة؟ القصة المعركة اللي صارت أيام المأمون واللي استغلوها المعتزلة، ومن بعد ذلك استغلوا عكسها منه الحنابلة. شنو هي المعركة؟ المعركة في قدم القرآن وحدوث القرآن، أن القرآن الكريم قديم يو حديث. قديم شنو يعني؟ يعني أن مع الله عز وجل وجد يو من بعد ذلك، كلام الله حدث من بعد ذلك. اللي يقول وجد مع الله طبعا هذا يعدد الآلهة، لأن الله القديم الواحد هو الله عز وجل فقط، وكل شيء من بعده محدث، كل مخلوق هو حديث. هذول يقولون إذا تقولون لا القرآن حديث معم يعني تترتب على ذلك لوازم فاسدة. المسألة أثاروها شوكت أثاروها أيام المأمون. المأمون كان محب للعلوم العقلية، دخل بالمسألة عرض وطول وصار بها دقة وأخذ ورد. استغلوها المعتزلة. المعتزلة أيضا ناس خدموا العقل، يعني الحقيقة المعتزلة خدموا العقل، ومعروف عنهم البحوث الفلسفية المطولة. هذول المعتزلة استغلوها وقاموا يصفون خصومهم بها. شلون يعني يصفون خصومهم؟ يعني يجيبوه الخصم اللي عندهم يقولوا له شو تقول انت بخلق القرآن؟ القرآن مخلوق لو مو مخلوق؟ اذا قال القرآن مخلوق مثلا هدوه، واذا لا قال القرآن قديم عرضوه الى العذاب الى ان يموت تحت العلم، وبعضهم يسجن ويبقى بالسجن الى ان يموت. وتوسعت القضية يعني، ويا جماعة قام اللي يشوف لعدو من اعدائه ويريد يصفيه يرميه بانه يقول بان القرآن قديم. ولذلك شوف المسألة انعكست حتى على الأدب. هذا بشر المريسي، شوف اسمع أبياته، يقول: قد قال مأموننا وسيدنا قولا له بالقرآن بالكتاب تصديق، إن عليا أعني أبا حسن أفضل من قد أقلت النوق بعد نبي الهدى، وإن لنا أعمالنا والكتاب مخلوق، القرآن مخلوق. زين المسألة انعكست حتى على الأدب، وصفوا بأخصمهم وراح المأمون، واجا من بعد المأمون المعتصم والواثق. الواقع هم ماشيين على هالنظرية، اجا المتوكل عكسها للحكاية تماما. الجماعة اللي صفوهم المعتزلة هم داروا على المعتزلة، صفوا المعتزلة في ايام المتوكل، قاموا يصفون بهم وراحت وياها ضحية أخرى غير المعتزلة. منو راحوا وياهم؟ جماعة من الإمامية، لأن الإمامية أيضا يقولون بخلق القرآن، القرآن مخلوق ومحدث. على العموم الله عز وجل ينزه عن الشريك، سبحته يعني نزهه عن الشريك. هي المسألة الواقع بها بحث طريف، لعله يصير لمجال تعرض له إن شاء الله إحدى الليالي. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. الأزواج بعضهم بعض المفسرين كان يحملها على الأصناف، يقول الأزواج المقصود بها الأصناف. الأصناف شنو؟ يعني الليل والنهار، ضوء وظلام، هاي السنة تسمى متقابلة، متقابلات سماء وأرض، نبه لي. كل متقابل يسميه زوج، نبه. الألوان متقابلة، بعضهم يحملها على 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 هالمعنى، والحال لا، الآية مو يمها المعنى. الآية يم الزوجية بمعناها المعروف، يعني ذكر وأنثى. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، يعني قام يقدم نماذج بالزوجية العامة. أولا مما تنبت الأرض، ما تنبته الأرض ذكر وأنثى، ولذلك لا بد من التلقيح. التلقيح مرة يقوم بالهواء، يجي الهواء ينقل حبوب الطلع من شجرة إلى شجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وأرسلنا الرياح لواقع. زين، ومرة لا يقوم به الإنسان، يجي الإنسان ينقل اللقاح من شجرة إلى شجرة يلقحها. ومرة لا يقوم به بعض الحيوانات، تصور بعض النباتات البكتيريا تقوم تلقحها، وبعض النباتات تلقحها الفراشات. شايف الفراشة هاي؟ ولذلك اتخطر واحد من علماء النبات، هذا كان يقول ان اللي نشر الالحاد بالعالم الكنيسة. قالوا له تحكي حكي مو مقبول، الكنيسة بالعكس تدعو الى الايمان بوجود آلهة، شلون تنشر الالحاد؟ قالوا انا بينكم شلون تنشر الالحاد. قالوا له شلون؟ قال الكنيسة تعتبر بعض الآلهة اجسام، يعني ان عيسى اله وعيسى جسم بشر محدود، زين، وتعتبر مريم إله أيضا، ومريم أيضا جسد محدود. ذول الأقانيم الثلاثة، الأب والابن وروح القدس، فذول أجسام، والأجسام محدودة، بينما الله لا يخلو منه مكان. قالوا له شلون يعني الله لا يخلو؟ قالوا أنا بينكم، أنا شفت منظر، هذا هداني إلى أن الله عز وجل في كل مكان، هو من علماء النبات. قالوا له المنظر شنو؟ قال أنا جاي أراقب بعض الورود، شفت الفراشة اجت وقعت على وردة ذكر، لما صارت قريبة من الوردة الذكر انفتحت لها جدران، جدران الوردة، فلما انفتحت الجدران يعني فتحت اوراقها طبت الفراشة، قامت الوردة تنثر عليها حبوب الطلع، يعني اكو بيها حساسية، بمجرد انا حست بجسم الفراشة قامت الحبوب مال الطلع توقع وين؟ على اجنحتها. من رادت تطلع انفتحت لها الوردة تماما حتى لا تفتك اجنحتها بجدران الوردة ويوقع حبوب الطلع. زين، طلعت تحمل الحبوب، انتقلت للوردة الانثى. يقول بمجرد ان جاءت للوردة الانثى انفتحت لها الجدران، دخلت فأطبقت عليها الوردة، أطبقت عليها، امتصت الحبوب منها وماتت الفراشة داخل الوردة. يقول لاحظت العملية، شفت كل فراشة مهمتها تلقيح وردة واحدة وتموت، تروح شهيدة في سبيل تلقيح وردة واحدة. لأن يقول أتساءل أنا، هاي عملية عقلية، عملية مو عادية، هاي الفراشة هي عندها عقل تجي تحمل حبوب تطلع، يو الوردة عندها عقل بحيث تنفتح لها جدرانها حتى لا تحتك بها وتوقع حبوب تطلع. هذا عمل من وراء تدبير، من وراء تنظيم. يقول هذا دلني على أن الله عز وجل إلى جانب كل نبتة في الحقل، والكنيسة تصر على أن تخليه محدود في أجسام في جسم معين، منا الكنيسة في تجعله محدود، والعلم يرى أن الله في كل مكان. من ذلك يقول نشأت فكرة الإلحاد، يعني نبذ الكنيسة، ولذلك تركوا الكنيسة لأنها تصر على أن تجعل الله جسد. وهي المصيبة مو بس الكنيسة تصر على أن تجعل الله جسد، تصور الكرامية لما يجون إلى تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا السماء انفطرت، يقول إنما انفطرت لأن الله جلس عليها فانفطرت لثقله. والوقاحة يذبوها على الإمامية، يقولون أن الإمامية مجسمة. غريب، وين مجسمة؟ شلون؟ يقولون كان هشام ابن الحكم كان مجسم، هشام قبل أن يكون إمامي، قبل أن يكون إمامي كان عنده رأي بالتجسيم، بعدين لما صار إمامي بطل يشيل التجسيم الرأي الذبة، تقول إمامي مجسمين شلون؟ حكي قوته، حكي بعيار البقالي، حكي عجيب شلون ما أدري. فظيع يعني بالله، هذا الإنسان اللي ما يحترم قلمه ولا ما يحترم علمه يبدأ. لا، والمصيبة لو كان شخص عادي ممكن تتغاضى عنها فواته، لكن شخص يعمل يحمل أعلى شهادة وتصدر منه بوادر لا علمية وبوادر أثرها فظيع في تسميم العلاقات بين المسلمين أنفسهم. غرض القرآن يقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، بعد ومن أنفسهم، طبعا قانون الزوجية العامة في البشر متجلي، ومما لا يعلمون، شوف الإحاطة هنا. هذا هاي المقطع الثالث بجواب على سؤال مضمر بالنفوس. شنو هو السؤال وشنو الجواب؟ السؤال كثير من الناس يقول انتوا ليش تفرضون على الناس دين موحد؟ المفروض ان هذا الدين اللي اجى قبل 1400 سنة الان ما اصبح صالح للحياة، لانه احنا خريطة مع البيت بعشر سنوات 15 سنة نغيرها، فكرة نغيرها، نظرية علمية نغيرها، آراء نغيرها. انتوا تفرضون علينا آراء من قبل 1400 سنة وتعتبروها ثابتة، وحلال محمد حلال الى يوم القيامة، وحرام محمد حرام الى يوم القيامة. يعني راح تضربون الحياة بالشلل وبالجمود، راح تحولوها الى كيان جامد. ليش ما تخلون الناس تتطور بفكرها وبتصرفاتها؟ هذا طبعا يو يحكيها واحد اللي غالط ما يفهم الاسلام، يو لا جاهل، واحدة من اثنين. لانه الواقع الاسلام ما يصيب الحياة بالشلل وبالجمود، لان الاسلام يعامل الحقائق الكونية معاملتين. كان عندنا القضايا الكونية قسمين، قسم غير قابل للتطور ابدا، مثل ايش؟ يعني مثلا بر الوالدين، انا عندي والدين، الانسان ينولد من امه وابوه، لما اجى الاسلام اعتبر بر الوالدين واجب واعتبر عقوقهم محرم. يعني يمكن يجي يوم دور من الادوار تتطور هالفكرة فيصبح بر الوالدين مزين؟ ممكن دائما بر الوالدين جيد في اي دور، وفي اي دور عقوق الوالدين محرم. طيب اذا هذه حقيقة ثابتة، مثلا من الحقائق الثابتة حرمة السرقة. يعني السرقة حرام، قطعا ما يمكن يجي دور من الادوار المجتمع يعتبر السرقة جيدة ويقول السرقة زينة، ما يجي دور من الادوار، ولا يجي دور من الادوار يعتبر الامانة رديئة. اذا هاي حقائق ثابتة مو قابلة للتغير ابدا. واكو لا والله حقائق متطورة، الحقائق المتطورة الدين يضع لها قانون متطور. شنو؟ شوف نلاحظ تعبير القرآن، سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. يعني قدامكم فضاء مفتوح راح تكتشفون بأقسام من الزوجية العامة الأخرى وتشوف الحقائق القابلة للتطور القرآني ترك بها الباب مفتوح. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم عنوان عام، العدوان عنوان عام، البر عنوان عام، والتقوى عنوان عام. ما يقيده، يترك مجال للاجتهاد ضمن هالنطاق ضمن النص، يعطي فكرة متطورة قابلة للتطور مع الزمن. شايف؟ مثلا من الأشياء المتطورة اللي القرآن الكريم يجي يفتح لها بالباب على مصراعيه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل. العدل وضع الشيء بموضعه. زين، وضع الشيء بموضعه شنو؟ مثلا يجي باشر المشرع الإسلامي، يعني الحاكم الإسلامي، يقول أن العدل كان التوزيع السابق للأرض أن كل واحد يستحق له مثلا 50 هكتار أو 100 مشارة. مثلا الدنيا تطورت، النفوس زادت، لازم نعيد النظر بتوزيع الأرض. العدل يصبح بدل أن يكون الملكية مثلا محددة 100 هكتار صير محددة 50 هكتار، ما النص ما يمنعه. مثلا العدل يوم من الأيام أن تكون افرض يعطى الإنسان قدرة على التصرف بكذا مبلغ من المال، بعدين لا تحدد هالقدرة او تتوسع هالقدرة، ها؟ تبعا للزيادة وللنقيصة، يعتبر عدل لانه وضع للشيء بموضعه. والقرآن الكريم يعتمد المبادئ المتطورة. مثلا انسان متزوج امرأتين، امرأة تزوجها من وسط مثلا عادتها هذه بها الوسط في بيت ابوها وامها يستعملون سيارة، وامرأة تزوجها من وسط ما امها وابوها ما يستعملون سيارة، يعني افرض يركبون بالوسائط العامة. في هالحالة القرآن يخول هذا ان يعامل كل وحدة ضمن نطاقها، يعني العدل وضع الشيء بموضعه، ويترك التطور الباب مفتوح. لو قدر انه هاي المرأة تكون عندها امكانات او يجيبها من بيت بامكانات، يطير القرآن الكريم الباب مفتوح في معاملتها. بالنفقة يفتح الباب للتطور، بالنظريات العلمية يفتح الباب للتطور اطلاقا. ما يقف الانسان، الاسلام ما يضرب الحياة بالشلل وبالجمود بالمرة، دائما يعتمد مبادئ متطورة الى جانب الحقائق الثابتة. فدعوى ان الاسلام يقف بوجه التطور، ويجي واحد يقول لك شنو وصفة مال 1400 سنة من قبل الى الان جاي بيها، تبدون تفرضوها علينا؟ قلنا لا، مو الشكل. بعدين خلينا نرجع ننقضها للدعوة، نقول له وصفاتك المتطورة اللي عندك وين وصلت الدنيا؟ تعال دليني تقدمياتك وينها، ها؟ تفضل، هذا الشرق وهذا الغرب، الى الان قدرت تحل مشكلة الانسان؟ ابدا، ما تزال مشكلة الانسان قائمة. النظريات الاقتصادية تتضارب، تلقى هذا المبدأ الرأسمالي ببطالة وباستغلال وباستبداد وباستثمار غير مشروع وبمصائب صاعدة للسماء. المبدأ الثاني مال الطرف الثاني المقابل بضياع وبحرمان وبابتزاز باسم وبآخر، انا كن اكد وابطي كدي لغيري بدعوى اني لازم اذوب بالمجتمع، ويا ريت اقدر احقق سعادة للمجتمع. الغاء الحافز الفردي يصيب الاقتصاد بالشلل وبالجمود، والف مصيبة ومصيبة اكو. زين، فما حليت هذه المشكلة، لا حليتها لا على المستوى العلمي، ولا حليتها على المستوى الاقتصادي، ولا على المستوى الاجتماعي. تشوف الدنيا تسخر بالمظالم يمينا وشمالا، وانت ما جربت هالوصفة اللي اسمها اسلام حتى تعرف انها صالحة او مو صالحة. على اي حال انا كان يلذي والله الموضوع شوية، انا اطول بيه اكثر، بس ان شاء الله مواده تجينا بالليالي اليوم شوية الضياء عمل بينا هذا العمل. زين، ان شاء الله الليالي الاتية نتوسع بيه اكثر. على العموم القرآن يقول: مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. الواقع القرآن علمه محدود، يبين ان الانسان علمه محدود، وان علم الله عز وجل غير محدود. يعني انا وانت مثل ما مداركنا محدودة كذلك علومنا محدودة، لان العلم منين هو يجي؟ هو العلم يجي من المدارك. شايف؟ يعني بتعبير اخر المصدر للعلم منه.
المصدر للعلم المناهج الآن المادية تقول مصدر العلم الحواس، شيء ما يجي عن طريق الحواس ما نعتبر علم، كل شيء ما يخضع تحت المختبر ما نعتبر علم. يعني شيء إذا ما أشوفه بعيني أو ألمس بيدي أو أذوقه بلساني أو أحس به بإحدى حواسي هذا مو موجود. تقول له زين أنت هذا 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 الرأي اللي تطيه اللي تقول أنه كل شيء ما يجي عن طريق الحواس معناه مو موجود، هالجزم هالحكم اللي تطيه منين أنت؟ هذا الحكم شفته بعينك لو استنتجته من عقلك؟ طبعا استنتج من عقله. طيب ليش ما تؤمن بالعقل؟ اذا احيانا هاي الاحكام ما تشوفها بعينك وانت تحكم بها. اذا اكو منهج اخر، اكو طريق اخر غير الحواس وهو الطريق العقلي. الطريق العقلي ايضا الله عز وجل وضع للمعرفة طريقين، اكو كأن المعارف انواع، اكو نوع من المعارف اقدر احصلها عن طريق المختبر. يعني مثلا الجم افرض شو اسمه المادة الكيميائية احللها بالمختبر اعرف ان هاي الدور يو تنفع زين، لكن اكو قضايا ما تصير بالمختبر. اريد اعرف الانسان من يموت مات وهاي هي يو لا، اكو من وراء معاد، اكو من وراء قيامة مثل ما يقولون، هاي منين اعرفها؟ هاي اهم اقدر اخذها من المختبر؟ لا طبعا مو شغل المختبر، مختبر هاي ما يعرفها ما يصل الها. انا اريد اعرف هل ان بعد الموت حياة ام لا؟ طبعا ما اقدر اخذها الا عن طريق العقل. شلون اخذها عن طريق العقل؟ يعني اقعد افكر اني انا كنت تراب، من اللي افاض علي حياته وطلعني من التراب؟ طبعا خالق، الخالق طلعني من التراب وبناني هالبناء العظيم، هالهيكل العظيم، ها اللي عباره عن تركيب جزء من المخ هو اعظم من تركيب اعظم جهاز بالدنيا زين. طيب الله خلق للإنسان ويومين يموت مثل الدودة ويذبب التراب، وهي هي طبيعة الحال؟ لا، لا بد إذا من عالم آخر، لأنه خلاف الحكمة. أنا ثبت أن الخالق حكيم عندي، ثبت بالأدلة العقلية، ومو من الحكمة أن يعيشني أيام ويموتني وأعود مثل الديدان وينتهي كل شيء. لا بد من عالم آخر، لا بد من أن أنتهي إلى عالم آخر، وهذا العالم الآخر بطبيعة الحال هو الذي يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. هذا العالم اللي رسم القرآن يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. في ذلك اليوم الذي تعرض فيه كل ظلامة لكل مظلوم، ويمر كل مظلوم ليعرض ظلامته، ويقول كثير من المؤرخين كثير من المفسرين ومن أصحاب الحديث أن هناك ظلامات تعرض، ومن تلك الظلامات ظلامة للسيدة المن للزهراء سلام الله عليها، لسيدة النساء، يقول تمر تخترق قلب القيامة وترفع بين يديها كفين قطيعين، تقول اي رب احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين. وحتما يعني الواقعة الها ملامح، الها معنى، المعنى اللي توحي الواقعة انها انما تبدأ بذين الكفين على اساس تريد تكافي، يعني ترد جميل، يعني عملية رد جميل، المن ترد الجميل، ترد الجميل لتلك المرأة النبيلة لأم البنين، هاي المرأة التي ضربت أسمى الأمثلة، وعندما وقفت يعني تحدد الوفاء بأسمى معانيه، وذلك لما رجعت السبايا إلى المدينة. يقول بشر ابن حلم استدعاني الإمام زين العابدين قال يا بشر رحم الله أباك لقد كان شاعرا، فهل تقول الشعر؟ قلت بلى سيدي وأجيده. قال إذا تقدم إلى المدينة وانعالنا الحسين ولو ببيتين من الشعر. يقول بشر أقبلت إلى المدينة، دخلت وقفت على مرتفع، نادت بأعلى صوتي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم من بكربلاء مبرج، والرأس منه على القناة يدار. يقول: ما تركت احدا الا وانتزعته من بيته، بينما انا شق طريقي ومع الحسين انفرجت باب دار عن امرأة تحمل على كتفها طفل، اقبلت تشق طريقها الي وهي تقول: يا ذا انت الناعي ريحانة رسول الله، يا ناس بالله دف رجوله خلوه ينزل عن ذلوله، ابا سايل واستمع قال يا ملتقى وذالة عضى اسرع الزاد يا لا.
يقول: اقبلت الى ان وقفت قالت: يا هذا انت الناعي ريحانة رسول الله؟ قلت: بلى. قالت: بالله عليك اخبرني عن الحسين، اهو حي ام لا؟ يقول بشر: هذه اشعرتني بانها مندهشة، لان قطعا الناعي ينعال واحد ميت او مقتول. هي لما تسمعني تقول لي انت الناعي يعني تعرف انا انعالي واحد ميت او مقتول، اذا شنو معنى تقول لي اخبرني عن الحسين اهو حي او لا؟ يظهر مندهشة. سألت رجلا الى جانبي قلت له: اتعرف هذه المرة؟ قال لي: بلى، كأنك تجهلها. قلت: بلى. قال: هذه ام البنين، ام العباس واخوته. يقول بشر: عذرت في نفسي. قلت: هاي من حقها ان تندهش، هاي فاقدة اربعة من الول كأنهم البدور الطوالع. اردت ان اخبرها باولادها تدريجا حتى اخفف عليها وقع المصاب. قلت: عظم الله لك الاجر بجعفر. يقول بشر التفتت الي قالت: هل سمعتني سألتك عن جعفر؟ انا جبت لك اسم جعفر او غيره. يقول قمت اتخطى اولادها واحد واحد الى ان وصلت الى العباس. قلت لها: عظم الله لك الاجر بابي الفضل. يقول بشر: نظرت الى المرأة انحنت، انهدل كتفها، سقط الطفل من على كتفها الى الارض، صاحت: ويحك لقد قطعت نياط قلبي، اخبرني عن الحسين اهو حي ام لا؟ قلت: عظم الله لك الاجر بابي عبد الله. رجعت وهي مولولة صارخة: غبت واقول بشر تلوان لدياركم يمت تعودون هذه الطفوف ومنها بالحشا شعلوا من ناشدون لي احبابا بها نزلوا من طيبة بزغوا في كربلاء فلوا بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني، من أوصاني بالدعاء؟ المؤسسين، تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.